بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي مع إخواني المسلمين أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات الفضليات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله الذي جمعنا وإياكم على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، لنجده جميعا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الأحباب، اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن نهنئكم بانتهاء المرحلة الثانية من مراحل انتخابات مجلس الشعب. والحمد لله مرت بخير، وشهد بذلك الغرباء قبل الأقرباء. لكننا بإذن الله ونحن نقترب شيئا فشيئا من المرحلة الثالثة، أرجو من إخواني وأناشدهم، بل أرجو من بناتي وأخواتي ونناشدهن كذلك، أن تكون المرحلة الثالثة أكثر نجاحا وتوفيقا وأكثر إقبالا من جانب سكان مصر الأكارم، فقد دللتم في المرحلتين الأولى والثانية على وعي وفهم مستنير، وخرجتم على نحو لم يسبق له مثيل، وأسعدتمونا بهذا الإقبال المتميز، وأكدتم لنا بصنيعكم هذا أنكم على مستوى الموقف وزيادة. فالمرجو إخواني الأعزاء أن يزداد نجاحنا وتوفيقنا، وأن نزداد بكم سعادة. نعم، الله يعلم كم أسعدتنا هذه التجربة المتميزة، ونحن على أبواب حياة أخرى من الحرية والشورى والمشورة. إن شاء الله سنشارككم بإذن الله الانتخاب، حيث نشرف بالانتماء إلى محافظة الدقهلية، وقد جاء دورها بإذن الله مع بقية محافظات مصر، جاء الدور على الجميع ليدلي بالشهادة. نعم والله، إنها شهادة، فلا تكتموها يرحمكم الله، واخرجوا إليها ولا تستهينوا بأصواتكم، فإن أصواتكم هذه هي التي ستصنع مستقبل مصر البرلماني والسياسي إن شاء الله. أيها الأعزاء، الموقف هذه الأيام حافل على كل الجبهات، حتى إن إخواننا من السادة العلماء الثقات الأكارم، ولا نزكيهم على الله عز وجل، قد نالهم شيء من هذا الأذى الذي يعم مصر منذ فترة. بعض إخواننا العلماء، وعلى وجه الخصوص الشيخ محمد حسان، في بعض صحف مصر نال الأذى هذا الشيخ الفاضل والعالم الجليل، وظهر الحقد واضحا في تلك الصحف، وواضحا أيضا على ألسنة هؤلاء الذين تحاوروا مع الصحفي وأدلوا بآراء هي الكذب بعينه. ودار حول الشيخ حديث وربما تكرر في أسبوعين متواليين، والحقيقة التي أراها وأنا على قناعة كاملة بها أن الذي أدى إلى ذلك وأخرج تلك التحقيقات الصحفية وما هي من التحقيقات في قليل أو كثير، الذي أدى إلى ذلك هو الحقد بعينه، الحقد والحسد. ولذلك ربما تعجب كثيرون من الناس ولاحقوني أينما وليت وجهي بالأسئلة، كأن يقول أحدهم: كيف سمح ذلك الرجل لنفسه وهو من العلماء ووصل في العلم إلى درجة عالية، كيف سمح لنفسه أن تستدرجه إحدى الصحف وأن تعد له أسئلة وأن يقدم عليها إجابات؟ الله يعلم بأنها آذت المحبين وآذت أهل العلم وآذت الملايين من المحبين للشيخ المقرين بفضله. يسأل للناس كثيرا: كيف حدث هذا؟ وهل يليق بالسادة العلماء؟ هل يليق بالعلماء الفضلاء المشهود لهم والذين يحملون أعلى الدرجات العلمية؟ هل يليق بهم أن يتحدثوا عن إخوانهم بهذا الأسلوب؟ اسمحوا لي، بعد أن قرأنا لم أتعجب لعلكم الآن تفاجؤون بكلام هذا. نعم لم أتعجب، لأن القلوب الممتلئة بالحقد والحسد تفعل ما هو أكثر من ذلك. نعم والله، ويصدر عنها الأعاجيب. فقد بلغ الشيخ الفاضل أبو أحمد درجة عالية من النجاح، والمحبون له أصبحوا بالملايين، لا على مستوى مصر فقط، وإنما على مستوى العرب والعالم والمسلمين في كل مكان. والله يعلم، والله يعلم أننا ننظر إلى الشيخ أبي أحمد محمد حسان، أراه دائما منحة كريمة طيبة من رب العالمين تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذه المرحلة الحرجة وفي هذا المنعطف الخطير من تاريخ أمة الإسلام. نعم دائما أقول، دائما أقول هو منحة من ربنا تبارك وتعالى أعده الله عز وجل، أو منحه الله تبارك وتعالى من المواهب ومن الفضل ما تفرد به، ما تفرد به مما نحن في أمس الحاجة إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، ومنحه قلوب الناس وحب الناس، وأصبح قدوة لشباب الأمة، وانعقد عليه ما يشبه الإجماع. ولولا أن بعض الحاقدين الحاسدين يفسدون علينا تلك المتعة، متعة الحب للشيخ والإعجاب به وحسن الإنصات إليه والاستماع له، لولا ذلك لقلنا أجمعت على حبه الأمة. وأنا بحديثي هذا يعلم الله لا أنافق الشيخ، ولست في حاجة إلى هذا النفاق، بل أقولها لله رب العالمين، وبعد علاقة عن قرب زادت عن السنوات الخمس. وعندما أقول عن العلاقة أنها على قرب، فأنا أعنيها جيدا، وهذه المدة كافية لإطلاق الأحكام. أسأل الله أن أكون منصفا وصادقا فيما أقول. أود أن أقول لمن آذاه: اتق الله، اتق الله، فإن شباب الأمة، وقد كنت واحدا منهم في فترة ما، كنا دائما نتحدث فيما بيننا عن ضرورة وجود القدوة الحسنة. كنا ونحن طلبة وفي الجامعة نتحدث عن الخسارة الفادحة والنقص الخطير لأننا حينها كنا نفتقد القدوة الحسنة التي تأمرنا بالمعروف وتأتيه وتنهانا عن المنكر ولا تفعله. وكم علقنا آمالنا على كثيرين من البارزين في مجالات كثيرة لعلهم يشغلون في حياتنا تلك المساحة، مساحة القدوة والأسوة، لكننا وبعد فترة وبكل أسف نكتشف أننا كنا مخدوعين. وتثبت الأيام بعد ذلك أننا بالغنا كثيرا وغالينا فيما خلعناه على هذه الشخصيات من الصفات، ثم اتضح أننا واهمون. في السنوات الأخيرة أكرم الله شبابنا بالشيخ الشيخ محمد، وأصبح اللقاء به وأصبح السلام عليه من جانب الشباب أملا وشرفا يتحدثون عنه. إذا قدر لواحد منهم أن يجلس إليه تلميذا في محاضرته أو أن يسمع أحدهم له خطبة يخرج فيتحدث بكل فخر واعتزاز أنه حاز شرفا عظيما هذه الليلة أو هذا اليوم عندما جلس في درس ابن حسان، بل يزداد الفخر والاعتزاز لديه إذا صافح الشيخ وقبله. وأصبح انتقال الشيخ من مكان إلى مكان أصبح مشكلة حقيقية يحتاج إلى قوات من الأمن ومن الجيش لتنظم ذلك اللقاء حتى تخفف من حدة التزاحم عليه. استدعيته في العام الماضي ليلقي محاضرة على طلاب كلية التربية بدمياط. هذه المحاضرة التي اجتمع لها الآلاف من أبناء المسلمين هناك في دمياط، ومنذ أن أعطاني الشيخ موافقته وأنا أسأل الله ليل نهار أن تمر المحاضرة على خير وأن يخرج الشيخ منها سليما معافى. معافى من ماذا؟ مما يحتمل أن يفعله المتلهفون عليه، المحبون له، المتزاحمون من أجل السلام عليه. فكم حدث له شيء من الأذى بسبب ذلك وهو ينتقل من محافظة إلى محافظة ومن مدينة إلى أخرى، وربما جرى ذلك في اليوم الواحد. والله كنت أقول ليل نهار اللهم سلم سلم، واستعنت بالجيش هناك حتى مر اللقاء المبارك والناجح على سلام. السادة العلماء الأكارم إن لم يتسلحوا بالإيمان وبمتعة الأخوة في الله عز وجل وبالرحم التي تربط بين العلماء، إن لم يتسلحوا بذلك كله وهم يرون أبا أحمد يتحرك بنجاح وتوفيق ويزداد رصيده من الحب في قلوب المسلمين هنا وهناك إن لم يتسلحوا بالأخوة في الله عز وجل وما تفرضه من المحبة والولاء والوفاء، فإن الشيطان سيعبث بصدورهم. نعم، سيعبث بصدورهم. أيها الحاقدون، أيها الحاسدون، اعلموا بأن محبة الناس لأبي أحمد فضل من الله ورزق من الله، كتب له وهو لا يزال جنينا في الرحم الكريم الذي أنجبه. الرجل أخلص للدعوة ومنحها كل وقته، لأنه يعلم جيدا حاجة الأمة إليه في هذه المرحلة. وكم حدثه المقربون أن يكون واحدا من المرشحين لرئاسة مصر، وكم ألح الناس عليه مما سمعت ومما بلغني عنه، وكم يعلنها صريحة في كل موقف: لقد وهبت حياتي للدعوة ولتربية أبناء الأمة، وكفى بها نعمة، ولن يغريني أبدا ذلك الموقع الرفيع لأتخلى عن مهمتي هذه. ولعلكم أيها السادة الأكارم استمعتم إليه في غير موقف وهو يعلن ذلك صراحة، ولو فعلها واستجاب لحسمت قبل أن يتم الانتخاب، لكنه يقدر مهمته الدعوية، يقدرها جيدا ويعلم ما ينتظره من الأجر والمثوبة إن شاء الله. وهكذا أمر الدعوة لمن أخلص لها وجعلها لله رب العالمين وحرص على أدائها وكل أمله أن يتقبل الله عمله وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين. بقدر الإخلاص للدعوة إلى الله، بقدر المحبة والتقدير والإجلال الذي يلقاه الداعية في كل مكان. كان من أوائل كلية الإعلام، وكان يمكن أن يكون واحدا من أحسن أساتذتها، ولكن الاتجاه للدعوة ولكن عظمة هذه المهمة فرضت عليه أن يعد نفسه إعدادا علميا عاليا لهذه المهمة، وأمضى في المملكة السعودية فترة عظيمة تلميذا للأكارم من علماء المملكة عليهم رحمة الله: ابن باز وابن عثيمين ومن كان معهم ورافقهم رحمة الله على الجميع وبارك الله في الأحياء منهم. عاد الشيخ وقد وهبه الله ومنحه وأعطاه وأعده كما قلت أحسن إعداد ليؤدي الرسالة في بلده الذي أو في بلده التي يحبها ويحب أهلها. ولعلكم تستمعون من حين لآخر وهو يطلق الآن استغاثات من أجل سلامة مصر ويقدم الرجاء تلو الرجاء أن ينجي الله مصر من الأخطار ومن الانتكاسات والانكسارات التي نراها يوما بعد يوم. وعلمتم أيها السادة من نبرة الصدق أنه يحب بلده وأهله وإخوانه ويؤثرهم على من عداهم نعم يؤثرهم. وأشهد الله عز وجل شهادة أسأل عنها يوم القيامة وبإذن الله أرجو أن تكون ذخرا لي عند ربي تبارك وتعالى. وبعد احتكاك مباشر وجلسات معه أنظر إليها على أنها شرف رفيع عندما يتاح لنا أن نجلس معه وأن نتحدث في أمور الدعوة وفي هموم الأمة. أشهد الله تبارك وتعالى أنني أعني جيدا كل كلمة صدرت وأستهدف من وراء ذلك أن أطمئن الشباب وأن أطمئن أبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات الذين شاهدوا الطفح طفح الحقد والحسد في بعض الصحف. أسأل الله أن يهدي من يصدرون هذه الصحف. وما هكذا إطلاقا يكون التعامل بين العلماء، حتى وإن أخذتم على الرجل شيئا الرجل ليس معصوما، يؤخذ منه ويرد عليه ككل العلماء، لكن أين أخلاقيات الدعاة؟ كان بإمكان هذا الرجل أن يجلس أو أن يطلب أخاه أبا أحمد وأن يفاتحه وأن يناقشه فيما يأخذه عليه في جلسة أخوية في جلسة علمية. والله والله هذا جميل، جزاكم الله خيرا. بلغني الآن من مخرج هذا اللقاء أن ذلك العالم الشيخ الرضواني يعني قدم اعتذارا لأبي أحمد، وسيعلن ذلك بعد هذا اللقاء، فجزاه الله خيرا وهدانا الله وإياه إلى الطريق المستقيم. وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك بداية لعلاقة طيبة وأخوة صادقة وهذا ما كان ينبغي أن يكون. نعم أبشر إخواني أن هذه الفتنة بما أقدم عليه الشيخ الرضواني من تقديم الاعتذار لأبي أحمد والجلوس إليه فعل خيرا، ودلل كذلك على خلق نبيل، وهذا من صنيع العلماء، وتلك هي أخلاق العلماء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع بين الشيخين على خير، وأن يبارك جهود الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في عالمنا الفاضل الشيخ محمد حسان. أسألك رب مخلصا مع ملايين المسلمين أن تبارك فيه، وأن تمن عليه بالصحة والعافية والسعادة، وأن يعيش موضع تكريم وتقدير وإجلال واحترام أينما ول وجهه، وأن ينفع به وبعلمه أبناء وبنات المسلمين. اللهم إنك تعلم أننا قلناها لله رب العالمين لأخفف من حدة الغضب الذي اجتاح قلبي في الأيام الماضية. أسأل الله كما قلت وأكرر أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك أيضا في علماء الأمة. نحن في أمس الحاجة أبنائي وبناتي، نحن في أمس الحاجة إلى وحدة الصف في الأيام المقبلة. نحن نتعرض لمخططات عدوانية في الداخل والخارج، ومصر العزيزة الغالية تمتحن الآن في ظروف تاريخية. فالمرجو أيها الأعزاء أن تجتمعوا لله، وأن تتناسوا يا أبناء مصر، أن تتناسوا خلافاتكم، وأن تتفقوا على حب بلدكم، وأن تكونوا جميعا على مستوى الظروف التي نمر بها. ولينسى كل منا ذاته، ولنفكر في مصر وفي مستقبل مصر. العالم يتابعنا، منهم المحبون لنا ومنهم المبغضون الذين يريدون شرا، وهم كثير على كل حال. فلا تمنحوهم فرصة الشماتة بنا. تجمعوا يرحمكم الله، وكونوا على مستوى الظرف، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يراقبنا، وهو مطلع على قلوبنا، ويحسب علينا أعمالنا. فاعملوا لله، كررتها كثيرا، اعملوا لله رب العالمين، فإن العمل لله متعة لا تدانيها متعة. اعملوا لله ولوجهه الكريم، وليزداد رصيدكم من الأجر والمثوبة في ميزان حسناتكم عند ربكم تلقونه يوم القيامة. اعملوا لله سيتحقق لكم من الخير ومن الأماني ما ترجون إن شاء الله. والله سيحقق ربكم الخير كله لكل من يخلص لهذا البلد ويعمل لله رب العالمين حتى نجتاز المرحلة الصعبة التي نمر بها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن خرج من بيته لله يريد نصرة الحق، من خرج من بيته وهو يريد الخير لبلده فإن جهده هذا لن يضيع، وإنما الأعمال بالنيات، وربنا المطلع على السرائر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما زلت أكرر أيها الأحباب في الله، ما زلت أكرر، إن الله عز وجل الذي هيأ للثورة أسبابها، والذي أيد شبابها، شباب الثورة، وأمدهم بمدد من عنده على غير احتساب منهم، وخرج الشعب كله في ميادين مصر يؤيد الشباب في ثورتهم ومطالبهم، وأحسوا خلال ساعات أنهم ليسوا بمفردهم في الساحات، فاكتسبوا من الشيوخ قوة، وأمدهم الله بالفكر المستنير في المراحل الأولى للثورة، حتى رأينا سقف المطالب يزداد يوما بعد يوم، وانفرجت الأزمة بفضل الله تبارك وتعالى، انفرجت في 18 يوما، ولطف الله بنا. أبعد هذا الكرم من ربنا تبارك وتعالى؟ نمارس تلك الممارسات الطائشة والهمجية وتسيل الدماء الزكية التي لم تسل أثناء الثورة؟ أبعد هذا التوفيق وهذا اللطف الذي منحنا الله إياه نتناسى تلك النعمة؟ يا أبنائي، يا أعزاء، يا من نحبهم ونقدر جهودهم وندعو لهم دائما لأنهم كانوا في المقدمة، اعلموا بأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. نريد للانتخابات أن تؤدى على الوجه الأكمل في أمن وأمان. نريد للمرحلة الأخيرة وستأتي بعدها انتخابات أخرى، نريد لهذه الانتخابات أن تمارس في جو آمن، جو من الحرية والشورى التي اشتقنا لها طويلا وحرمنا منها طويلا. ها هي من فضل الله تبارك وتعالى بين أيدينا، إنها نعمة جليلة فاحترموا نعمة ربكم، احترموا نعمة ربكم حتى تدوم. نحن في حاجة إلى نعم كثيرة لبلدنا، لأبنائنا وبناتنا وإخواننا، نسأل ربنا الكريم إياها ليل نهار. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فاحمدوا الله واشكروه، وكونوا في مستوى النعمة العظيمة التي أكرمنا الله بها. وانظروا إلى البلاد المجاورة وما تعانيه، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يحقن دماءهم وأن يمن على الشعوب العربية الإسلامية بالأمن والأمان، بالسلم والسلام، بالنصر والحرية، وأن يجعل دماءهم الزكية في الجنة، وأن يثيبهم، أن يثيب الشهداء بأجر الشهداء، وأن يضمض الجرحى منهم، وأن يخفف آلامهم، وأن يمنحهم ما يتفق مع هذه الجهود من الأجر والمثوبة والرحمة. يا رب، والله إنك تعلم، كما علمنا نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمنا أن مثل الأمة كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والله يعلم كم نتألم، كم نتألم عندما نرى إخواننا المسلمين صرعى في سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، لا نملك في هذا الوقت بالذات إلا الدعاء. فلا تحرموا إخوانكم الضعفاء، لا تحرموا إخوانكم، فإنهم لا يملكون إلا صدورهم العارية. لا تحرموهم من دعائكم ليل نهار، يرحمكم الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ثبتهم على الحق وأيدهم بالحق، واملأ صدورهم بالصبر والإيمان. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وأعود لأبناء الأعزاء على التراب الطاهر في بلدنا الطاهر مصر، أعود إليهم وأقول: لا تخرجوا من بيوتكم إلا لله، إلا إذا علمتم بأنكم ستؤدون مهمة طيبة وطنية كريمة، ستعود على بلدكم بالخير. وتأكدوا من ذلك، تأكدوا، المسلم في حركته لا يتحرك إلا لله، ويعيش حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي لله، خروجي من بيتي لله، أستهدف من كل حركة في حياتي أن أحوز بها رضا ربي تبارك وتعالى. هذا منطق العقلاء. دماء المسلمين حرام، لا تستهينوا بأرواح الناس، يا من تقطعون الطرق وتخطفون الأطفال وتستحلون ما حرمه الله وتروعون الآمنين، اعلموا بأن لهذا الكون العظيم ربا كريما جبارا قهارا يراقبكم، وستأتي ساعة الانتقام إن لم تكن في الدنيا، فإنه يستدرجكم من حيث لا تعلمون. ومن روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة، ستأتي ساعة الانتقام لا محالة، فاصنعوا ما بدا لكم، اصنعوا ما بدا لكم أيها المجرمون. ربكم يقول إنا من المجرمين منتقمون. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. لا تروع الناس ولا تطعموا أبناءكم من الحرام، أكبر جريمة، أكبر جريمة يقدم عليها الرجل، وهي الخيانة العظمى بعينها. أكبر جريمة أن يدخل الرجل على أبنائه وأهل بيته مالا حراما، وتنمو أجساد أبنائه وبناته من الحرام، وهو بذلك يؤهل أبناءه للعيش الحرام وللفشل الذريع في كل الممارسات وفي حياتهم. لا ينجحون أبدا، لا يوفقون أبدا إطلاقا، بل لن يكونوا بررة بك. يا من أطعمتهم من الحرام، ولقد سقطت من عينهم. هم يعلمون في أعماقهم بأن أباهم حرامي، وبأنه يرتكب أكبر جرم في حق أبنائه عندما يطعمهم من الحرام، ولذلك لا قيمة لك عندهم ولا مصداقية لك عندهم، وسيتركونك في أقرب محطة، وسيختم لك الله بالذل والهوان، وعلى أيديهم، والله على أيديهم. ويكفي أنك في أعماقهم موضع احتقار. اتق الله يا رجل، اتق الله يا من روعت الآمنين وفزعتهم وأطلقت النار عليهم وسفكت دماءهم واستحللت ما حرم الله عز وجل. اتق الله، أفق يا رجل، أفق مما أنت فيه. استولى عليك الشيطان، وهو الذي يحركك الآن كالدمية. لا قيمة لك، لا هيبة لك، لا وزن لك، وغدا أو بعد غد ستعيش الذل والهوان بعينه. لا تستغل الظروف التي نمر بها، هذا ليس من الشهامة وليس من المروءة. وسيأتي اليتامى الذين قتلت أباهم، سيأتون يوم القيامة خصوما لك، وأنت في الذل والقهر والهوان، لا قيمة لك. ماذا تقول لربك الكريم إذا سألك عن هذه الدماء التي أهدرتها والأرواح التي أزهقتها؟ وأخيرا أخيرا أرجو من السادة المشاهدين أن يشاركوني في اللقاء القادم رأيهم بأن يشاركوني برأيهم في اللقاء القادم. بعض البيوت تطرد بناتها وبنات كبار فوق 20 بل ربما تجاوزوا 30. يحاول هؤلاء البنات أن يعودوا لدار أبيهم فيطردن مرة أخرى بإصرار. جبت الكلام ده منين؟ من الشكوى التي تكررت وسمعت منهن ما تتصدع له الأفئدة. والله يطردن من بيوتهن بإصرار وهن بنات لا عائل لهن. أنا مندهش جدا من ذلك، بل ما تصورت أبدا أن يحدث هذا في بيوت المسلمين. معقول تبيت ابنتي خارج منزلي؟ كيف أنام؟ كيف أنام وأنا لم أطمئن على ابنتي؟ الحقيقة أحزنني كثيرا أن أتلقى شكاوى تكررت من البنات، وتريد الواحدة منهن أن تعود إلى دفء وأمان العائلة وأن تكون إلى جوار أمها وأبيها. هذا مكانها الطبيعي، هذا مكانها الطبيعي، بيت أبيها. إنها فتاة، إنها بنت. اتقوا الله يا من طردتموها من بيت أبيها. أريد في الحلقة القادمة أن يشاركني إخواني الرأي لعل القلوب تلين لله رب العالمين. أشكر أبنائي الأعزاء الذين أكرمونا وشاركونا هذا اللقاء فأخرجوه بهذا المستوى الجميل، جزاهم الله خيرا، وكتب الله الأمن والعزة والسلامة لشعب مصر الحبيب ولأرضها، وكتب الله العزة والكرامة والصحة والعافية لرائد قناة الرحمة الفضائية الشيخ محمد حسان أعزه الله وكتب له مزيدا من التوفيق وأطال بقاءه ممتعا بالعافية. ولكم كذلك أيها السادة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.